قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا عسى من فيض نسقى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي لقاء خاص، والذي يسعدني ويشرفني في أن يكون معنا أضياف كرام من كبار الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، الذين لهم باع في الدعوة إلى الله وتبصير الناس بأمر دينهم وتبصيرهم أو وضع ما يدور من أحداث في دنيا الناس على ميزان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يسعدنا ويشرفنا، وأبدأ بيميني فضيلة الداعية الكبير فضيلة الدكتور الشيخ سيد العربي. مرحبا دكتور.
مرحبا بك، ربنا
يحفظك، نورنا في قناة الناس.
أنا متشرف أن أكون معك.
الله يبارك في حضرتك. الله يكرمك. وكذلك يسعدنا أن يكون معنا أستاذ ورئيس قسم الأديان والمذاهب بجامعة الأزهر الشريف، والذي ليس غريبا كذلك على هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الناس، أستاذي وأستاذ هذه الأجيال، فضيلة الأستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز قريشي. مرحبا دكتور.
مرحبا،
أهلا وسهلا بك. اسم الدكتور عمر عبد العزيز، يعني وأنت حريص أن تكون فيه الابن ابن عبد العزيز، ودي مسألة معروفة من زمان، يعني اسم الدكتور عمر، ويذكرنا بالخليفة الراشد، يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله. الحقيقة أثرنا أن تكون هذه الحلقة أيها الإخوة عن رؤية دعوية لما يدور في بلادنا من أحداث، ربما كل ساعة أو كل أقل من ساعة نسمع عن خبر جديد، عن مفاجأة جديدة، ربما تكون مفاجأة صادمة، أحداث كثيرة وسريعة ومتلاحقة يلهث الناس وراءها حتى تختلط الأوراق على عموم الناس. لذلك الرأي لعلمائنا كما أوصانا ربنا سبحانه وتعالى أن نسألهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في كل ما يخص شؤون الدين والدنيا، إذ بالدين تصلح أو يصلح الله دنيا. فالدكتور سيد، الحقيقة يعني ربما أنا قبل الخروج للهوى يعني استأذنتك أن يكون أول سؤال عن الشعور، وربما كان يكون هذا السؤال غريبا بعد الثورة وارتفاع سقف الحرية، وكل واحد عايز يقول اللي عايز يقوله بيقوله وهكذا، لكن أنا عايز أحاكم هذا الشعور في نفسي. لماذا أشعر وربما مع بعض إخواني بغربة الإسلام أو بغربة الدعوة إلى الإسلام مع كثرة صيحات المنادين بالإسلام؟ هل تشعر بهذا الشعور؟ هل أنا مخطئ في هذا الشعور؟ أم يعني كيف نفسر هذا الشعور إن كان موجودا بحق؟ تفضل الدكتور.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النظر في واقع المسلمين في الفترة الأخيرة خلال عام ونصف من ساعة ما حدثت موضوع الثورات اللي بيسمى بالربيع العربي، يجد أن المسلمين حصلوا أمرا وفقدوا أمرا أهم منه، هو المعول عليه في الشعور بالغربة من عدمها، وهو أننا حصلنا الكلام ولم نحصل الإرادة. بمعنى يعني لا شك أن في تونس الناس بقت تتكلم كلام ما كانتش تقدر تنبت، يعني تنطق ببنت شفا ولو بنصف كلمة ما يقولونه الآل في زمن بن علي، والناس في ليبيا نفس الحال، والناس في مصر يعني ناس كتير خرجت من السجون وانطلقوا، وفضائيات وناس كانت ممنوعة من الكلام تكلمت، وفي اليمن وفي كل وفي سوريا حتى التي نسأل الله أن يفرق كربهم ويفك أسرهم ويقذف بطاغوتهم ويقذف عليه بالحق وبكل ما يهلك الظالمين، إلا أنه في النهاية حصلنا الكلام ولكن لم نحصل إرادة، لأن كل ما يمكن أن يفعل بالمسلمين مما يقتضي تغريبهم موجود. ونضرب مثال بمصر، مصر كان ممنوع فيها الكلام إلا بطريق معين وبتطبيع، يعني كل كان في فريق من الدعاء جعل لهم تطبيعا في الكلام، حيث يتكلموا بخط معين وفي حدود معينة لا يتخطوا. الآن كله بيتكلم، يعني حتى الناس الذين ينادون بالجهاد والسلاح والقتال بيصدعوا بذلك كلاما. لكن إذا نظرت فيما يتعلق بأن المسلمين يملكون إرادتهم وما تكلموا به فعلوا، ده مش موجود. مجلس الشعب بياخد قرارات، هذه القرارات تكاد تكون لا تساوي أو لا قيمة لها إلا مجرد أنها حبر ورق. 35 قانون أو 35 مشروع، 35 قرار، يمكن قرار اللي هو بتاع العزل ده الوحيد اللي عفوعل من ساعة من أول ما نشئ مجلس الشعب بسبب يمكن بعض الزخم اللي انت شايفه حضرتك كده، التغيرات اللي حصلت والاعتصامات اللي في الم... يمكن لعله يعني.
انما قرار تصدير الغاز او الغاء اتفاقيه تصدير الغاز لاسرائيل
مثلا، ده برضو وضع ده نوع من الديكور مع مع يعني عيد سينا وعيد تحرير سينا وان احنا بنعمل اشياء وكده،
وحتى بيعتذروا عنه بشكل يعني
شكل
مهذب ان ده مساله تجاريه وليس
سياسيه. لكن لو حضرتك فصلت وأمعنت النظر ما بين الإرادة والكلام، تجد أن الإنسان لما يتكلم وبعدين يجي يعمل يلاقي نفسه متكتف، يوم يحس بالغربة الحقيقية بأنه لا يجد أحد يضع يده في يده. يعني لما نيجي نقول إحنا عايزين نعمل، ممكن نقول عايزين نعمل وممكن نشرح نعمل إزاي وممكن نعمل مؤتمر وممكن نجتمع في عدد كبير ومحدش يأذينا ونتكلم كلمات كل مفوه يتكلم بما تلذ به الأذان. وبعدين تيجي في الإرادة تلاقي نفسك مكبل، يقول لك أصل الفلول، أصل سياسة الدولة، أصل النظام، أصل العلمانيين، أصل الليبراليين. يعني لما جم عملوا لجنة تأسيسية للدستور وشموا رائحة أنها قريبة من الاتجاه الإسلامي، عملوا عليها إيه؟ راح على طول نسفنها وعملوا عليها وخدوا عليها وخدوا فيها العزاء. ليه؟ على أساس أن هي كلام ممكن يتحول إلى إرادة. مدام في سلب إرادة تشعر بالغربة، مدام في سلب إرادة تشعر أن الموضوع كلام. وأصعب شيء على الإنسان انه يبقى في بيته كده وعمال يقول لمراته اعملي ويقول لعياله اعملوا وهو بيسمعه محدش بيشتمه ولا حد بيرد عليه كلامه، ولكن في النهايه لا ينفذ احدا من قوله شيء، لا ينفذ احد من قوله شيء. فدي طبعا مساله الحقيقه بتفرغنا، يعني بتخلينا ايه تحس ان حتى ان احنا في النهايه مجرد كلام، مجرد كلام.
احنا في النهايه مجرد كلام. ده برضه بيخليني اسال السؤال بشكل تاني ونسقطه على الثورة. هل الثورة وتوابعها تحولت كما يؤكد دكتور سيد العربي حفظه الله أنها ظاهرة كلامية تم تفرغها من الإرادة وإرادة الفعل وبالتالي من الفعل؟ وأنا ليه بسأل السؤال ده؟ مش يعني زيادة لتوسيع الجرح النازف بطبيعته في أحوال الناس، لكن أنا قلت شعور بالغربة قبل الثورة مع ضغط أمن الدولة وضغط النظام البائد وكذا وكذا كان ربما له زخم وله حلاوة، وكان ما يسمع من الدعاء له مصداقية، خصوصا إذا كان في شيء من الحق يتحمله الداعية باعتقال أو بتضييق أو مطاردة، لكن كان في زخم. أما وإن يعني ارتفع السقف وانطلق الناس وكثرت الصيحات بالإسلام، إخوان وسلفيين والحرية والعدالة والنور وكذا وكذا وإئتلافات وثورات وكلام ومليونيات، لكن لماذا أيضا يشعر الناس بالغربة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالتحية موصولة لحضرتك ولفضلة الشيخ الدكتور سيد العربي والإخوة المشاهدين. وأقول أبدأ بالذي هو خير حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ فذكر لهم عدة تعريفات جاءت في عدد من الروايات: الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذين يصلحون ما أفسد الناس، الذين يحيون سنتي عند فساد أمتي، هم النزاع من القبائل، الفرارون بدينهم، يجمعهم الله إلى عيسى بن مريم، أناس صالحون يسير بين أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فالغربة موجودة، وأكبر غربة موجودة قبل الثورة وبعد الثورة غياب الإسلام عن الواقع. بعد الثورة أحسسنا بقدر من الحرية. أنا كنت أتكلم في قضايا مثل الحاكمية والولاء والبراء قبل الثورة، ولكن بالتعريض لا بالتصريح.
نعم.
وأعلم أني لو صرحت النتيجة محسوبة. صرت أتكلم عن قضية الحاكمية وقضية الولاء والبراء بالتصريح لا بالتلويح بعد الثورة.
تمام.
قضية الكلام اللي قال عنها فضيلة الدكتور سيد العربي، أحسسنا بعد الثورة أن مصر رجعت إلينا، وأن احنا استطعنا أن احنا نقطع رأس الأفعى، ولكن نسينا أن بقية جسمها لا يزال موجودا
ويلعب
يبث سمومه هنا وهناك. الإحساس بقدر من الأمن مع وجود انفلات أمني، لكن الإحساس بقدر من الأمن عند الدعاء، أخطب الجمعة ولا أستدعى، أخطب ولا أعتقل، قدر من الحرية عند الناس، البعض حوله إلى فوضى، تظاهرات مسيرات كذا كذا سنة وربع وأكثر موجود، لكن أين الإسلام من هذا الواقع؟ حتى على مستوى المساجد أنا أجد المساجد شبه خاوية. أنا كنت أجد طلاب علم قبل الثورة، وأجد المسجد مكتظا بالمصلين والذين يسمعون المحاضرات ودروس العلم،
برغم التخويف والمضايقات.
نعم.
والتضييق،
وربع المسجد كان مخبرين وأمن دولة.
استفادوا كثير خبرائي.
لكن الآن المساجد شبه خاوية، ربما أقول الفضائيات وانطلاقة الفضائيات، والواحد يقعد في البيت وشغل الريموت كنترول والشيخ اللي يعجبه يسمعه واللي ما يعجبهوش يسك عليه، هذا سبب أو غيره من أسباب لست أدري، لكن في غربة. الأهم من هذه الغربة، كنا نظن أنه بعودة مصر إلينا بوجود ثورة صحيحة سنطبق شرع الله. إحنا عندنا ثوابت، أنا أتعجب لأناس يزعمون الإيمان وهم يرفضونها، وكان الرفض هذا مجرد احتمال في البداية، أو كان متروك للشعب يتكلم والشريعة والإسلام والقرآن دستورنا. لكن لما بدأنا ندخل في المحك الفعلي، لجنة تأسيسية للدستور الغالبية فيها إسلاميون، يعني القانون إسلامي، تلغى بحكم قضائي لأول مرة. كان المفروض مثلا على الأقل يبقى فيه رأي لمجلس الشعب أو الشورى. لا، مثلا مرشح إسلامي أعلن صراحة أنه يريد تطبيق شرع الله، تتفبرك له حكايات ورواياته والإعلام يشتغل عليها وعلى طريقة المكرر مقرر، لدرجة أنه خلي الناس يصدقوا الأكاذيب والكذبة الكبرى. في صورة بدت لينا قاتمة كأنه يحال بيننا وبين شرع الله، قضية الحيلولة بيننا وبين شرع الله،
بيننا وبين ديننا
التي هي بيننا وبين ديننا. هذه مسألة أنا أعجب لها، بمعنى الذين يرفضون شرع الله، نعم أمريكا ترفض شرع الله ليكن أمر غير مستغرب،
طبيعي.
إسرائيل ترفض شرع الله أمر غير مستغرب، لكن أن يأتي من يتظاهر بأنه مسلم ويرفض شرع الله من الداخل. نحن كدولة مسلمة، الغالبية والحمد لله مسلمون، لو قلنا مصر وصلت 87 مليونا، فيهم حوالي 3.5 مليون نصراني، ربنا خيرهم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط.
نعم، منهم بالمناسبة من يقر بالشريعة وأيضا يرضى بحكم شريعة الإسلام.
ولو افترضنا كمان 1.5 مليون علماني على الليبرالي، على الباقي 82 مليون دول مسلمين، واعملوا لهم استفتاء وشوفوا هم عاوزين الشريعه ولا لا. احنا عرضنا عليكم الاسلام، قلتوا لا ما فيش اسلام دلوقتي وخايفين من تبعات الاسلام وعشان امريكا واسرائيل. طيب امال عاوزين ايه؟ قلتوا عاوزين الديمقراطيه. الديمقراطيه دي فيها راي الشعب والاغلبيه واراده الشعوب. طب اراده الشعوب بدت بدت واضحة لما اختارت الإسلاميين في مجلسي الشعب والشورى. طلعوا بعد كده الشعب ده مغفل لأنه اختار الإسلاميين وطلع ملعون الديمقراطية وأبو الديمقراطية لأنها أتت بالإسلاميين. دي غربة. الغربة دي ما تقف عند حد العبارات التي أنا ذكرتها، وإنما القضية أكبر من هذا بكثير. القضية من حيث الإيمان والكفر، من يقبل الشريعة هو مؤمن، ومن يرفض الشريعة كافر ولا كرامة. ولن نجد في هذه القضية خلافا. أنا أقول لك بصراحة، سكت العلماء عن هذه القضية حين من الزمان، لكن اسأل أي عالم عنده مسحة من علم، الإنسان الذي يرفض شرع الله ويقول لابد من القوانين الوضعية، والقوانين الوضعية أفضل من الشريعة الإسلامية
أو مثلها،
مثلها تدانيها ويستبدل الشريعة ويستحل هذا الأمر. أنا لا أعلم إنسانا عنده مسحة علم من سلف أو من خلف يقول بأن هذا ليس كفرا. واللي يقول لك كلام ابن عباس كفر دون كفر، لابد يبقى فاهم كويس جدا أن كلام ابن عباس في قضية من القضايا، جزئية من الجزئيات، عبر عنها بأنها إنسان خالف شرع الله لشهوة أو رشوة أو منصب أو نحو ذلك، إنما يترك الشريعة بالكلية ثم يقال عنه مسلم، هذا ما لا نعرفه. تعلمنا في الأزهر الشريف، وهو كما هو معروف مؤسسة وسطية، مسألة لا يختلف عليها، إنكار معلوم من الدين بالضرورة. حد يقول فيها دي حاجة غير أنه إنكار معلوم واحد من الدين بالضرورة كفر
بالإجماع.
بالإجماع مسألة كل أزهري يعرفها. إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر. طب لو كانت المسألة إنكار الدين أو تسعة أعشار الدين أو الموجود من الدين صلاة وزكاة وصوم وحج، واعتبرنا دول 10%، أين 90% الباقية؟ الشريعة التي نطالب بها، كلنا نقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، مجرد كلام. لكن رضينا بالله ربا، أليس من معاني الربوبية أنه حاكم؟ بلى، ربا خالقا رازقا مالكا حاكما. لماذا أنت رضيت به ربا خالقا رازقا ولم ترضى به حكما؟ أليس الذي قال أفغير الله أبغي رب، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قال أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم كتابا مفصلا. رضيت بالإسلام دينا، أرضى به شعائر دون الشرائع، أرضى به عبادات دون المعاملات، أرضى به أخلاقيات دون الحدود والجنايات. لماذا؟ لماذا لا أرضى بالإسلام كله؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إذن نحن أمام قضية إيمان أو كفر. أنا كمسلم لا أمتلك مرجعية سوى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
فلا وربك لا يؤمنون، وقضايا محسومة.
واحد يقول لك لا، إزاي ده راجل مسلم ومؤمن وانت إزاي بتحكم عليه؟ اقرأ بعدها، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. شوف بقى قضية خطيرة، فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ يعني غير قضية إنه المسألة إيمان أو كفر، ده قضية نجاة أو عذاب في الدنيا قبل الآخرة. أنا بقول إحنا في فترة إمهال، عاوزين ننقذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان. والله الذي لا إله غيره، بعدما هيئ الله لنا تلك الفرصة التي قال لنا فيها عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولم نطبق شرع الله، فإن عذاب الله نازل حتما لأن سنن الله لا تتبدل.
نسأل الله العفو والعافية. لكن فضلت الشيخ سيد، واحنا برضو في بنلمس في قضية الغربة والتحويم حولها وشعورنا مع هذه الأحداث بها. هل ترى أن الليبراليين والعلمانيين والناكرون للشريعة أو المسلمين في حاجة هم أنفسهم، هذه النخبة التي جعلت هذا الشعب الذي اختار الإسلام والإسلاميين عبر صناديق الانتخابات مجلس الشعب والشورى أدخلوه في شعب كأنه شعب أبو طالب إذا صح التشبيه، مع القلة هذه بسطوتها الفكرية والإعلامية استطاعت أن تدخل الناس في الغرب، هل هم أنفسهم في حاجة إلى دعوة أم هم فاهمون الإسلام وينكرون عن عمد، يعني كرؤية دعوية رؤية دكتور سيد
اللي هم فريق العلمانيون
والليبراليون؟ نعم النخبة يعني
العلمانيون والليبراليون لابد أن تعرف أنهم لما حدثت الثورة هم يعتبرون أنهم رتبوا للثورة وأنهم ينبغي أن تكون ثمرات الثورة لهم، بمعنى أن المسلمين هم في الأصل أعداء لهم وفي الأصل أناس ليس لهم في أن يقودوا البلاد، وهم عبارة عن الكم البشري الخامل الذي لا ينبغي أن ينظر له بقيمة. العلمانيون الليبراليون لا يتعاملون معنا بجهل ولا يتعاملون معنا بعدم علم، إنما يتعاملون معنا بمنهج فكري، هم يرون أن المنهج الفكري ده هو المنهج المخلص للبلاد في أن تكون بلاد متقدمة زعموا. لأن العلمانيون الليبراليون أنا بأصنفهم ثلاثة، يعني قادة مأجورون، وقادة يظنون أنهم على شيء، وبعير. القادة المأجورون والقادة اللي يظنون على الشيء طبعا بتلحموا مع بعض كقادة، بغض النظر ده بيقول الكلمتين عشان قابض وبيقول الكلمتين عشان مقتنع بيهم. المهم ان ايه، دي سكلة ودي نائحة، الاثنين قاعدين في الجنازة بيلطموا. البعير بقى دول عاملين زي الذين جايين مشيعي مشيعي للجنازة، فمش دارين بالدنيا ماشيه ازاي، بس شايفين انها توافق شهواتهم، خاصة ان هم حسسوه يعني عمقوا في نفوسهم ان الاسلام ده مجزرة. ويمكن انت شفت لما بدأ بعض الحملات المتعلقة بترشيح مسلمين سواء في الرئاسة او في غيرها، الجزية ومنع النقاب ومنع منع حرية البنات ومنع الميو، يعني سفهات وتفاهات تشعرك بان الناس دي ما تتصرفش معك بجهل. وبدأوا يعني رتبوا الترتيب على انه لابد ان يكون عندهم شيء يقابل. هم مع الاسلام بيفلسوا ليه؟ لان الاسلام من جهة حجته الذاتية قوية جدا وارتباطه بالفطرة فيه مغناطيسية، فبالتالي مش هيعرف يروح ولا يجي. يعني انت لو قعدت واحد شيخ ربع لبة شيخ ربع لبة قعدت يكلم ناس عوام وقعدت امام من ائمتهم بروفيسير درجة اولى، ده في الاخر هيطرش مش هيطلع حاجة. والشيخ الربع لبة ده هيهتدي معاه مئات، مش بمهارة الشيخ الربع لبة ده، مع الاعتذار يعني بالتشبيه اقصد يعني واحد بسيط يعني زي حالاتي كده. لما تقعد لهم واحد زي حالاتي كده وتقول يكلمهم كلمتين من خلال بيان، لانه هيقول ايات هيقول احاديث ينقل بيانها، فهي ليها قوة ليها ارتباط فطري. مجرد انه يعرض ذلك، فالعلمانيون والليبراليون ليسوا جهال يتعاملون معنا بباب ان ايه يا جماعة والله احنا مش فاهمين انتوا بتقولوا ايه، فهمونا انتوا بتقولوا ايه، نوم احنا نقول لهم كذا كذا. انا عقدت عدة لقاءات في قناة تانية وكان مع بعض الليبراليين وكده بنجيب كل حلقة واحد، ما عندكش فكرة، تحس انه داخل حرب. اول ما يعرف او حتى او ما يقولوا دكتور سيد العرب بس ما عرفنيش، اول ما يشوف شكلي تحس ان يعني كأنه ايه لبس، ليه؟ لانه هو من داخله ها فكره بيملي عليه العداء مع ده.
ليه؟ مسبقا يعني
مسبقا لانه هو بيتربى مع الاسلام على ان الاسلام ده هو الهادم الحقيقي، الهادم مقاول الهدمه بتاع العلمانيه والليبراليه، وان الاسلام ده هيقودنا للدمار للقتل كده، يعني دي تركيبه نفسيه كده. فما فيش نقطه الجهل موجوده عند البعير، عند المتعلمين بتأثير الإعلام وتأثير الجرائد، دول بكتير منهم بينتقل. ويمكن اختلطهم بالإخوة والأخوات في الميدان، كان كتير منهم بيصلي معهم وكان بيقولوا وانتوا بتتكلموا وانتوا بتضحكوا، هو ينفع كذا هو ينفع كذا، من فرط جهله بالإسلام لمجرد ان كان بيشوف فيك بعض المسالك فكان بيهاجر إليك. فهم مش سبب من أسباب الغربة، هم سبب من أسباب المقاومة. يعني هم كل ما هتزق شيء في إسلامك كل ما هتحاول تدفع شيء في اسلامك هم هيترسوا بكل ما يملكوا بحيث انك انت ما تحركوش. زي ما يكون عندك دولاب وعايز تزقه كده عشان يتظبط في مكانه، هم لا يمكن. دول من بقى؟ مش البعير اللي هم القادة المأجورين والقادة الذين يظنون انهم على شيء. فدول ينبغي
الحكم الاسلام او الحكم بالشريعة ستضرهم لانهم اصحاب اهواء واصحاب مصالح واصحاب اجندات. يعني الكلمة دي استخدمت.
بص يا استاذ مصطفى، اصحاب السراديب واصحاب المقامات الفكرية الضالة واصحاب التمويلات المادية الضالة، تجارة مخدرات، تجارة رقيق، سلاح، محسوبيات، رشاوي، وكالات هنا تعمل مثلا المجتمع المدني بتاخد من امريكا ملايين الدولارات، ايه المشكلة ان انا اربس جرافطة واعمل مثلا هيئة واخد بالك، وانا كده كده في الاخر مثلا ايه اذا كان عن دكتوراه مثلا من كلية اداب ولا من كلية، سهلة جدا اخد دكتوراه، مش صعبة. فهم قصدي؟ يعني سهل ان انا اقدم بالدكتوراه بتاعتي، اخد دكتوراه من لان اللي معاه دكتوراه من حقه يقدم في اي جامعه على اي تخصص.
صحيح.
فسهل جدا.
بتشترى احيانا
اخد لا ده انا هاخدها اخدها وافتح مكتب وابقى ليا مع امريكا. وبعدين ابص الاقي ملايين الدولارات بتجيلي، طب انهي شغلانه اللي ممكن تجيب لي كده؟ فده نوع من المنافع. نوع من المنافع اللي هم زي ما ربنا بيقول فطر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. فاهم؟ هم كده انه يعني عامل حسابه ان اي امر متعلق بدنيا هياتي من السكه دي. اللي انا عايز اقوله عشان الكلام
ساعات بيفرق في اتجاه مصلحته بدفع من مرض قلبه،
اتجاه شهوته ومش مصلحته، هو اتجاه شهوته، لانه هو اساسا تركيبه المخالف كما قال الله تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. الفكره استاذ مصطفى انه ايه الفريق اللي بيعادي الاديان ما بيعاديش الاسلام بس، بيعادي الاسلام ويعادي النصارى ويعادي اليهوديه اللي هي بتقيد الشهوات.
نعم.
يعني اي دين يقيد الشهوات هو بيكفر بيه. ليه؟ لانه عايز يعيش يتلذذ من غير شعور بمغص، اللي هو شعور الذنب وشعور الحرام والحلال والاعتراف والمناوله اللي بتتم في الكنيسه. هو لا عايز يعترف ولا عايز يناول ولا عايز ياكل صخ ولا عايز حتى يصلي ولا يصوم ولا يتقال له انت زاني وانت فاجر انت قاتل انت مش عايز ده، هو عايز الامور ماشيه بطبيعتها.
ففريق لكن فريق بيقول لك صلي وصوم و
لا على فكره على فكره لكن على فكره
اعزل هذا عن الحياه
تنويع بين
على فكره صلي وصوم دي على فكره صلي وصوم دي بيقولها في مجتمع المسلمين. لكن لو اذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون. يعني هو لا يقول هذه الا مع المسلمين لانه بيبقى عايز يجيبك. فانت لما هتقول له بس بشرط لا تصلي ولا تصوم ولا تعرف ربنا هيقول لك لا ده كده كفر. فيقول لك لا احنا فكر مش دين، احنا فكر مش دين، هو فكر يتعارض مع الدين. الليبراليه واحد اتصل مني بيقول لي ايه، بيقول لي ده الاسلام هو قمه الليبراليه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. شوف قد ايه يعني بدل ما
حريه العقيده
حريه بدل ما يفهم ان دي على سبيل التوبيخ وعلى سبيل الانذار، لان ربنا سبحانه وتعالى انذر من كفر بعدها ولم تكن هذا على سبيل التخيير. ناس كتير بتفهم الايه فمن شاء فليؤمن ومن شاء ليكفر، زي ما تخش مطعم ويجيب لك منيو فيقول لك من شاء ياكل محشي وده ياكل بتنجان، فهم فاكرين كده
مسلم ليبرالي
مش مشكله. انما ده هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بين ان عاقبه الكفر الخسران والتربص. وبالتالي دي مش تخيير اختيار، انما ده تخيير استنكار وتخيير استخفاف، بحيث ان انت اذا اخترت الايمان فانتظر عقبة الخير، واذا اخترت الكفر يبقى لا تلومن الا نفسك. فهو بيفكر انه ايه، يقولك لا ده شوف الاسلام اعطى الحرية ازاي، يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى عرض الدين على الناس الاتنين سواء، تبقى كافر ماشي تبقى مؤمن ماشي، كأنها قائمة مطعم. فده فهم رهيب جدا جدا. انا بس اختم كلمة صغيرة. نعم. انه موضوع الليبرالية والعلمانية دي ما هياش عصرة في حركة المسلمين. الحركة العصرة في حركة المسلمين واللي فعلا بتؤيد الغربة هو انقسام المسلمين بعضهم على بعض.
دي هنجلها انقسام المسلمين وافتراق الصف الاسلامي، ونعوذ بالله من حال الفرقة يعني. لكن برضو احنا يعني بنتخيل اسباب الغربة من خلال الاحداث الجارية. هل نقمة النخبة الرافضة للإسلام ولشريعة الإسلام تحت أي مسمى توجهت للدعاء إلى الله، المؤثرين بالذات طبعا، لأنهم رأوا فيهم أنهم هم الذين أثروا طوال الحقبة الماضية إلى يومنا هذا، إلى أن قامت الثورة، في ترسيخ مفاهيم العقيدة الصحيحة والدعوة إلى الله بمفهومها السليم يعني حسب الكتاب والسنة. فلذلك اختار الشعب في الاستفتاء الأول الشريعة، وكل من نادى بعد ذلك انتخابات الرئاسية، كل من نادى وكان في برنامج اختيار صريح للشريعة حاز على تعاطف كبير من الشعب. هل ترى ذلك فضل الدكتور؟
نعم. الشعب وهو فيه الكثير على الفطرة ومحب للإسلام ومل من قوانين البشر، احنا جربنا قوانين البشر قرابة 130 سنة من ساعة ما غلقت المحاكم الشرعية سنة 1882 وإلى الآن نحن نحكم بقوانين وضعية لا تتفق مع ديننا ولا أعرافنا ولا تقاليدنا. يوم ما جئ بهذه القوانين الوضعية أيام الخديوي وسعيد والخديوي وإسماعيل والناس دي على أساس أنه مصر دي تبقى قطعة من أوروبا ومصر دي تترقى وتبقى في الحضارة والتقدم ما شاء الله وتصعد القمر وتتفوق على أوروبا وعلى أمريكا، الواقع بيقول بعد كل هذه التجربة احنا دولة نامية ولا نايمة
ولا
في العالم المتخلف، واحنا احنا لا حصلنا شرق ولا غرب ولا حصلنا اسلام ولا كفر ولا حصلنا شيء، مشاكلنا هزائمنا تعاستنا الحياة الضنك التي نعيشها.
بل بالعكس كل هذه القوانين كرست للحاكم الظالم الذي اذاق الشعب واكل قوات الشعب
والناس عاشوا الضنك بكل معانيه بسبب الاعراض عن شرع الله. الناس اللي حسوا بهذا المعنى يعني فلنعود إلى الإسلام، ومن تأثر بالدعوة وببعض الدعاء نريد الإسلام. في البعض يريد الإسلام هو على يقين، وفي البعض يريد الإسلام ولا على سبيل التجربة. ومع ذلك كانت الغالبية تريد الإسلام. لما أرادت الغالبية الإسلام وجدنا من يسمون بالنخبة يتهمونهم بأنهم كانوا يحتاجون إلى وصايا وإنهم أشبه ما يكونوا بالقصر المحتاجين إلى الوصي بعد ما كان الشعب المصري يقال عنه كذا وكذا. لا الآن مدام اختاروا الإسلام يبقى دول ناس أغبياء وناس قصر وكان مفروض نوعيهم، لكن الإسلاميين أثروا عليهم، كان مفروض العلمانيين الليبراليين يكون دورهم أكبر وما إلى ذلك. فصارت المسألة إلى فسطاطين، فسطاط نفاق
على اعتبار أن العلمانيين والنخبة لهم إمكانيات ولهم سطوة حتى في الإعلام أكبر من الإسلاميين بكثير،
ومع ذلك إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، رغم كل هذه الإمكانات لكن بتترك بصمات. حتى صار الناس إلى فسطاطي، فسطاطي نفاق لا إيمان فيه، وإن تسموا بالنخبة وأداروا أزمة الأمور ومقاليد البلاد قال الله عز وجل عنهم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هذا فسطاط النفاق. أما فسطاط أهل الإيمان إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نحن لا نملك أمام حكم الله إلا أن نسمع ونطيع، لكن مسألة أن نرضى بالله ربا ولا نرضى به حكما لدرجة أنه فيه من الوقاحة أن يقال دي ديكتاتورية. ديكتاتورية. أليس الذي خلق عالم والذي علم يحكم؟ ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم. إذن يحكم، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنها قضية القضايا الشريعة ما ينبغي أن يجهلها مسلم. مسألة تمثل عندنا في الدين ألف باء أبجديات، كان ينبغي لو أننا نعيش دولة مسلمة نتعلم هذه المعاني في المرحلة الابتدائية. ونحن نتعلم معاني لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تعني هذه القضية بكل المقاييس. أليست في لا إله إلا الله من المعاني الكفر بالطاغوت؟
بلى.
والإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. من معاني الطاغوتية الحكم بغير ما أنزل الله.
نعم.
يتضاد كل التضاد مع الإيمان بالله، ولذلك قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، حيث لن يتم إيمان بالله إلا بعد الكفر بالطاغوت. كل معبود باطل يعني. وكل متبوع باطل وكل حكم باطل، كل هذا يعني نحن لا نذكر للناس كلاما جديدا، إنما هذه أبجديات كان ينبغي أن نتعلمها. لو أنه في ظل الشريعة الإسلامية الآن طبقت الشريعة والدولة بعد الثورة نجحت في إصلاح التعليم، تعلم الناس أبجديات الدين هذه التي نعلمها للناس والتي لا يتقبلها النخبة. النخبة. فالمسألة واضحة يعني، وهذه غربة، وأي غربة.
نعم. لكن مع كل هذا الإسلاميون حاضرون وبقوة وموجودون في الشارع ووسط الناس. صورة الإسلاميين هل عمل على تشويهها من النخبة؟ أعتقد الإجابة واضحة، لكن هل كان من الإسلاميين من السذاجة بأنهم يعطوا فرصة لغيرهم تشويه صورتهم بعد كل هذا الجهد والجهاد والفتورة الطويلة قبل الثورة وبعدها مما دفعوا؟
لو أنك أتيت برجل فأوسقت يديه ورجليه ثم ألقيته في البحر لا يمكن أبدا أبدا أن تؤمل في نجائته، لأنه ملوش سبيل للعوم إلا بتحريك الأطراف، وأنت قد وسقت، ولما يغرق تقول ده خايب، ولما يغرق تقول ده قليل الحيلة، ده ملوش لازمة، ده ما عملش حاجة. هو الفكرة كلها أننا لم نتفطن لمكر السادة. مصر للأسف الشديد بتحكم بعصبة تمكر بنا مكرا شديدا، يعاونها في ذلك الإعلام، الصحافة، النخبة العلمانية والليبرالية، لأنها ترى أن ذلك أقرب إليها، وترى أن هؤلاء هم أولاد أمريكا وأولاد إسرائيل المدللين الذين ينبغي أن تفتح لهم صفحات الجرائد ليكتبوا، وتفتح لهم الشاشات لينطقوا، وبالتالي يبقى في تغذية فكرية من جهة وفي سلطة عملية من جهة. ما تنبهش الإسلاميون لذلك وردوا أن تتربط إيديهم ورجليهم وقالوا مستعدين نعوم وإحنا إيدينا ورجلنا مربوطة ويترموا في البحر. طبعا انت شايف ان الوضع في مصر اشد من اي بحر،
بس يعني حضرتك بتقول رضيوا بده.
ما هو رضيوا نتيجة
والرضا بهذا معناه ان هم بياخدوا الشعب الذي اختارهم
لا
في الرجال،
لا 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 لا،
وبالتالي تضار الدعوة نفسها. انا اخشى من هذا.
انا هقول لحضرتك، هم لما رضيوا ما رضيوش على انهم موثوقين، هم رضيوا نتيجة لانهم غرر بهم. انا لو جيت وقلت لك تعالى، لو انا شفت طفل صغير كده او انسان بسيط مسالم مش طفل ولا حاجة وتايه من مكانه ومش عارف يوصل لان الدنيا اتلخبطت عليه او رايح لقريبه، وانا وقابل انسانا ماكرا خبيثا خائنا وقال له انت عايز ايه يا عم الحاج، يقول له ده انا عايز اروح المكان الفلاني، وبيكلمه بطيبة وبيكلمه بسذاجة وبيكلمه بنفس طيبة، فدوكها بخبصه ومكره وخيانته، يقول له تعالى ما وديك، انا هوديك عند قريبك ده جنب مني، دول صحابي واخد بالك.
وهو حال المؤمن غر كريم
والمنافق بالضبط، من خدعنا بالله خدعنا. العسكر عاملونا على ان احنا ايه، احنا المشايخ الطيبين، وفتحوا مكاتبهم شربونا الحاجة الساقعة وقعدونا على المكاتب وجابونا القهوة موش، ولو كانت من غير وش بيغيروها بحيث ان احنا نحس بحسن المعاملة والكرم. فاللي حصل منا ايه، اللي حصل منا احنا تعاملنا معهم على انه دول ولاه الامر وان دول سيادنا المطيعين وان دول اللي هياخدوا بايدينا ووصلونا لحد مش لحد قريبنا، ده هيوصلونا وكمان يعني وفي السكه يجيبوا لنا عشاء ويجيبوا لنا فاكهه ويوصلونا لحد قريبنا مرتاحين.
بس انا عايز اقف هنا دكتور اسمح لي، يعني قد يلتمس العذر للتيار السلفي باعتبار انه كان بعيدا عن السياسه وعاكف على تعليم الناس
الكتاب والسنه،
لكن الحريه والعداله او الاخوان المسلمين تاريخ طويل من العلاقه بالعسكر وذاقوا منهم الامرين، كيف يخدعون؟
ما انا هقول لحضرتك فاللي حصل ايه، اللي حصل ان انت النهاردة لما تيجي تنظر الى ان ناس نظرت العسكر، في ناس عملت نصحة مع احترامي وقالت ان ايه ان احنا خبراء في التعامل مع العسكر وخبراء في التعامل مع دول وان احنا باذن الله تعالى يعني مش هنتلدغ من الجحر مرتين. وحطوا ايديهم ورجليهم في جحرة الحير فاهم، وهم حاطين في اعتبارهم ان هم زي ما يكونوا واخدين مناعة، عارف انت اللي ملدوق بين العقرب ده او الحي الحي لو لدعيتك وخدت انت ترياق وكما مناعة لو لدعيتك تاني لو كده ما لا تؤذيك ده طبيا لا تؤذيك. العقرب نفسه لو لدعك وانت خدت ترياق بتاعه وجي هو نفس العقرب عشان موجود في نفس البيت ولا في الخيمة ولدعك تاني ما يؤذكش.
حضرتك دكتور ده طبيا لكن سياسيا
ما انا هقول لحضرتك فاللي حصل غرور حصل ناس الاتنين اتغروا. تخيل انت لما يكون ناس كان همهم الدعوة وكانوا مشغولين بالدعوة وكانوا بيدوا دروس وعاملين مجموعات واسر وبعدين يخشوا الحزب ينقلبوا سياسيين ويمكن الدعوة تروح او كادت ويبقى كل الهم هو السياسة ويبقى التفكير في التعامل الشعبي بلغة تكسير اعضاء الحزب وفي المقابل الطرف الثاني بياخد ما يشبه الصفقات من غير مكر ولا خيانة ولكن من خلال ان اللي خدك بايدك ده عشان يوصلك لبابا ولا الماما اصلا هو يعني الذئب اللي هياخد الحمل ويفترسه لحد ما افاقوا على ماذا؟ مجلس شعب ببدل ملوش اي قيمة وطبعا اخوه الثاني اللي هو اخوه اليتيم اللي ملوش لازمة اللي هو ملوش شغلانة اللي هو بتاع الشورى ده العاطل ما واحد معاه شهادة ومتوظف والتاني عاطل وبعدين انتخابات رئاسة عشان مجلس عشان انتخابات الرئاسة فيها عضو تنفيذي. انت عارف مجلس الشعب بيقولك ايه الحكم في الدرج يعني النهاردة بيلوحوا لهم بفض مجلس الشعب يقولك لجنة المفوضين اصدرت قرار بان مجلس الشعب غير قانوني وهيرفع للمحكمة يوم 6/5 تصدر حكمها
وفرد حكم انت دكتور
ان انا جاي لك اهو ما ده معناه ايه معناه انه بيقولك ان انت اصلا انا مديك وظيفة بعقد مؤقت يعني
اخر مش متثبت يعني
مش متثبت فده مجلس الشعب مش متثبت ان احنا عندنا في الموظف بيشتغل اللي هو العقد ده بيجي يرفضوه يوم ايه يوم 29 بيرفضوه وبعدين يروح يوم 1 عامل له عقد جديد عشان ما يبقاش مده متصله 6 شهور يبقى من حقه يبقى راجل رسمي فهم دلوقتي بقاله قد ايه من يوم 23/2 يعني بقاله النهارده شهرين معايا قبل ما يكمل 6 اشهر بقى عشان ما يطولش التثبيت يكونوا مطلعينه قرار ايه قرار رفض
قرار ازاله
فجم في الرئاسه بقى قالوا الرئاسه دي هيبقى منصب ايه تنفيذي لو وصل لها حد يبقى هو اللي هيرفض مش هو اللي هيترفض يبقى لازم نعمل ايه العربيه اللي شايله الناس اللي هتوصلهم اللجنه نضرب الكاوتش بتاعها نقلبها في الترعه تعمل حادثه فاهم قصدي تطلع العربيه مزوره مسروقه المهم ان في النهايه ما ايه ما يوصلش
ما توصل القاطره دي
وما ياخدش الموضوع ده معاه فاهمني فبالتالي ايه جت النتيجه ايه بقى في النهايه كده ان الناس اللي هم هيودونا لماما وبابا ضحكوا علينا لا لقينا بابا ولا لقينا ماما ولقينا ناس عايزه تغتصبنا وعايزه تبهدلنا فدلوقتي بنعمل ايه قال لك انزل ميدان يوم الجمعه يعني الجمعه اللي في السابقه دي
بس قبل دي يا دكتور ان الناس وبرضه الدكتور عمر معانا يعني المجلس العسكري من وقت لاخر حتى هذه الاونه يقول نحن على مسافه واحده من جميع المرشحين
امال انت عايز اللي هيقول لك
انا لشعبنا
هو اللي هيقول لك
سيحاكم نفسه للشعب
اللي هيقول لك اوديك لماما ده او اوديك لبابا او اوديك لقرايبك انت عايز يقول لك ان انا لا انت عايز يقول لك يعني عايز يقول لك يا استاذ مصطفى تعالى اوديك لقرايبك بس على فكره بعد ما هتوصل هتندم وخد بالك انا مخبي لك تخبيه هتصوت ينفع ازاي بيمكر بيك يعني ازاي يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه يعني انت تعطيني من طرف الكلام حلاوه وبعدين بعد كده ما يكونش من فعلك الا كل مر ليه ما هو ده معروف 11 شهر 12 شهر البلد ازمات تفضيط الاحتياط النقدي يعني دخول في مهاترات لا يعلم مداها الا ربنا حرق السويس حرق طنطا مسبحه بورسعيد وفصلها قلاقل الصعيد حرق الزيتون والتمر في الوادي الجديد اللي هو الثروه الاقتصاديه بتاعت محافظه كامله عشان خاطر محافظه تتنفي معايا حضرتك وطبعا كل الاعمال الاستراتيجيه الناس تعمل فيها اضرابات خطيره بحيث تبقى يعني ايه الموضوع كده
وبيحرق ارزاق
وبعدين الناس. يطلع ايوه بالضبط كده ما دي ارزاق ما هو انا بقول كده وبعدين يطلع مثلا يعني يطلع استاذ مصطفى يقول ايه الاقتصاد حلو جدا وممتاز بعدها بساعتين ثلاثه يطلع الدكتور يقول ده الاقتصاد دمار ومصر دخل على الإفلاس. بحيث ان ايه
إذن تخويف انفلات امني وتجويع السولر والازمات وصناعة الازمات والتصريحات بين المبشر والميأس
طبعا
يعني
طبعا
يعني دي منظومة
في وسط ده مكر خد الناس الطيبين السذج اللي هم مشايخ فكروا نفسهم ائمة سياسة فتورطوا واللي هم ائمة سياسة وقالوا ده احنا نحن لها معذرة يعني ما حدش يسأل مني اتضحك عليهم. فبقى النهاردة بيقول لك ايه بيقول لك احنا لابد نلحق. تلحق ايه بقى تلحق ايه المسلم المفروض عنده منهجه عنده قواعده ما بحدش بيرسم له مسلكه. لما يتوصل بك الحال الا انك تبقى افعالك رد فعل وتبقى عامل زي ما يكون بتلم بقية الحب بعد ما تبعتر وانت كان في ايدك انك تخلي الامور ماشيه من الاول بالميدان بان احنا لنا قوة.
ما انت فضلتك قلت خدعنا يعني. طب اسمحوا لي ناخد اتصالات لان الوقت يداهمنا. يعني مين معنا؟ اخونا عماد. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذنا الازهري. ورحب باسيادنا ومشايخنا دكتور عمر ابن عبد العزيز وسيدنا الشيخ سيد الدكتور سيد العربي. ربنا يحفظكم ويرفع قدركم ومنزلتكم
أمين.
في الدنيا والأخيرة رب العالمين. عايز أقول يا أسيادنا مثال وأستحلفكم بالله أن تعقبوا على هذا المثال.
طب بس باختصار يا أخي عماد.
باختصار يا سيدي. نعم. باختصار كأني بحمام سباحة أو شاطئ وخبال حضرتك بعد الثورة والإسلاميين جميعهم والقادة والمشايخ وخبال حضرتك ففي ظل هذا بذغ سباح ماهر بفضل الله عز وجل هو الذي يعرف المكر والدهاء للمجلس العسكري وغيره وأقصد بذلك البطل الهمام حازم صلاح أبو إسماعيل.
تمام.
برغم حقد الحاقدين وأنف
طيب قول
وخبال حضرتك وكأن معايا سيدي.
نعم.
وكأن بسبحان الملك يعني وهذا الرجل رفع لواء الشريعة وقال بصراحة ولم يترخص لا لإسرائيل ولا لليهود ولا للأمريكا
كما هو معروف.
ها؟ لماذا لم يتمترس وراءه من يريد الله عز وجل ورسوله وشرع الله ودين الله؟ ونرجع نقول بقى علمانيين وليبراليين واشتراكيين والمنافقين وملحدين حسبي الله ونعم الوكيل.
نعم.
يعني أدركوا اللحظة للمشايخ والعلماء
اللحظة الفارقة زي ما سماها الشيخ حازم حفظه الله. أخونا إبراهيم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل يا أستاذ.
أخوك إبراهيم كمال من القاهرة.
أهلا يا أستاذ إبراهيم.
وفعلا يعني الشيخ سيد الله يبارك له السياسة يعني أخذت يعني جانب كبير خلت قطوة القلب يعني بالنسبة للإسلاميين ودي يعني اصبحت هدف بعد المفروض انها تكون وسيله ولكن يعني حتى احنا طبعا مشايخ يعني حضرتك الشيخ مثلا حضرتك احنا بنحبه جدا جدا ونتمنى ينجح بس يعني نطلب منه الشيخ سيد يعني ما شاء الله دايما بيدعوا له واحنا معاه فانا بطلب من الشيخ سيد يطلب من الشيخ حازم يطلع على التلفزيون ولو مره واحده يقول لي الناس اشهد الله ان امي ليست امريكيه شهاده واحده ولا هو يتكلم لغه المحاميين اللي هي طبعا في الاوراق التزوريه لكن لم يذكر مباشرة وقال للشعب المصري أنا مظلوم وأمي مش مصرية أمي مش أمريكية. الله يكرمك نطلب من الشيخ حازم يوصل له الرسالة دي بس.
وإحنا بنطلب من الشيخ حازم صوتنا وصل له هو هذا الأمر وهو وعد بمفاجآت يعني في يمكن في الساعات المقبلة وعلى أي الأحوال نحن في انتظار هذا. فالدكتور يعني على ذكر الشيخ حازم هل ترى خلال الفترة مش عايز أدخل طبعا في تفاصيل الناس كلها عارفاها لكن كرمزية المسألة باعتبار أنه أكثر المرشحين الذي التحم بالشارع أنا كنت بدخل حواري وبدخل أزقة بأجد صورته المعروفة وحتى على عربيات الباعة الجائلين هل أن الشيخ حازم كان صريحا في مسألة مطالبة بصرف نظر قصة الجنسية خلينا يصل أو لا يصل دي قصة كلها من قدر الله لكن هل ده لأن فعلا هذا الرجل نادى بالشريعة ولم يداهن أو يعني يتوافق أو
الشيخ الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل حفظه الله كان واضحا من اللحظة الأولى ذكر أنه على رأس اهتماماته أن يطبق شرع الله رجل قال سأقول الحلال حلالا والحرام حراما، ومش أنا هقول، أنا هرجع لعلماء المسلمين، وهي بعض الناس مسلمين مستشارين، وجبهة علماء أو هيئة علماء، وعودة هيئة العلماء كان واضحا. كان كلما يطلب للكلام مش في القنوات الدينية بتاعتنا والإسلامية، في القنوات التانية، على إنه يعني يعملوا منه حاجة ويزنقوه، كان تبقى بمثابة دعاية، وكان يقنعهم وما كانوش يقدروا يزنقوه ولا يحطوه في خنتلك أبدا. وكان بيبقى واضح جدا وصريح، ولما يجوا يقولوا له مثلا وإيه رأيك في موضوع الخمرة وفي موضوع الشواطئ والبكين، بيتكلم وفاهم سياسة وفاهم شرع.
ربما كان لسماحة أسلوبه وجودة عرضه وهدوئه،
كان عنده من الحكمة يعني ما جعل الناس تحبه، الوضوح والصراحة، كونه بيتكلم عن قضية الشريعة نحن جميعا أحببناه، ولكن يعني وصلنا لهذه النهاية المؤلمة، إنه يعني يغرر بالشيخ في اللحظات الأخيرة ويعملوا حكاية الكلمة بتاعت أن أمه تحمل الجنسية وما إلى ذلك، مع أنه شيء غريب. يعني هذا ليس تنزيلا من حكيم حميد، ولم يثبت هذا، وكل أوراق بتقول أنه الكلام ده غير صحيح. في نفس الوقت احنا قبل الثورة كان ينتظر أنه يجلنا جمال ويورث الحكم، وأم سوزان، وأم سوزان مين، وأبو سوزان مين. يعني وعندنا نماذج وأمثلة كتيرة قوي، وحتى أوباما نفسه لو أنه المسألة هنخش على قضية الجنسية، المفروض ما كانش يبقى رئيس أمريكا ولا حاجة يعني،
لكنها ورقة يعني استخدمت في وقت يعني معين لسحب البساط يعني، وأصبحت المسائل على المكشوف زي ما الدكتور سيد بيحلل كده بشكل واضح. لكن أنا طبعا دهمني الوقت،
أنا بس عايز أقول نقطة كلمة واحدة صغيرة بالنسبة، لأن عايز أقول أن أي حد هيكلم العوام، مش هقول بقى المثقفين ولا الناس المتدينة، العوام، العوام المسلمين، يكلمهم بما تقتضيه المعاني الشرعية التي توافق الفطر، تأكد أنه حيقبل عند الناس قبولا عظيما
مهما تم تشويهه في أجهزة الإعلام
الأخرى. ليه؟ لأن دي قضايا متفقة مع الفطر. يعني احنا دايما بنبص لحزب واسماعيل ان هو اتكلم كأنها مهارات خاصة بيه. لا، هو وضوحه وصدقه ومصداقيته الله اعلم بيه يعني نحسبه. لما تكلم بهذا الوضوح، الوضوح ده هو اللي توافق مع الفطر. يعني الناس بتحسبها مهارة خاصة، لا، ده هو الفكرة كلها ان هو استخدم الاسلوب الامثل اللي لما تستخدمه مع اي حد، يعني لو اي حد قال هذا الكلام وعرض اي قضايا شرعية وحبب الناس في دينهم واستغل غيرتهم عليه وارتباطهم به، انت لما تيجي تقول لي واحد مش نفسك ربنا يرضى عنك، مش نفسك تخش الجنة، يقول لك ايه ده كابوس، انا مع يا ريت. فهم؟ غير بقى لما تقعد انت تفلسف الامور.
لكن هو على اي الاحوال كان مما عبر عنه تفاصيل في قضية عيش حرية عدالة اجتماعية في ظلال الشريعة الاسلامية، كانت هي دي برضو.
ايوه طبعا، ما انا
بقول انه ربما اكتشف انه شيخ شديد الوعي بالواقع، فمش شيخ درويش زي ما بيقول.
بالضبط.
على الأحوال يعني كنت أود أن يتسع الوقت لهذه الضيافة الكريمة مع علمين كبيرين. أشكر في نهاية هذه الحلقة من لقاء خاص باسمكم للعلمين الكبيرين من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، فضيلة الداعية الكبير الدكتور شيخ سيد العربي، جزاك الله خير سيدنا، شرفتنا ونورتنا، ونرجو أن يتكرر مثل هذا اللقاء. أشكرك على تلبية هذه الدعوة، وكذلك أستاذنا الكبير الدكتور عمر بن عزيز قريش، جزاك الله خيرا سيدنا، وأسعدتنا كثيرا، ونسهركم عارفين بتناموا بدري، لكن يعني حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لبيتم الدعوة. وكذلك بشكر معد هذه الحلقة إبراهيم حمادة، ومخرجنا أحمد عبد الله، وتحياتي لكم مصطفى الأزهري. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا.